أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى طرق كسب التعريف بالقسمات، وقد ذكر المصنف طريقتين. الأولى هي طريقة التحليل العقلي، والثانية هي طريقة القسمة المنطقية الثنائية. فيقع الكلام فعلا في الطريقة الأولى. تذكرون سابقا في أوائل دراسة هذا الجزء من منطق المبصر، كنا قد ذكرنا المراحل أو الأدوار التي يمر بها العقل في تحصيل المعلوم التصوري للمجهول التطور النظري. وقلنا أنه يمر بخمسة أدوار. الدور الأول هو مواجهة المشكل، ومثلنا له تقريبا لمعرفته ولتصوره. ثم ما معنى، ما المراد بمواجهة المشكل؟ قلنا هو بمثابة فتح أسئلة الامتحان للشخص الممتحن، حيث أنه يطلع على مجمل الأسئلة المطروحة أمامه. كذلك هذا الشخص حينما يواجه المشكل يطلع عليه. ثم تأتي المرحلة الثانية أو الدور الثاني، وهو معرفة نوع المشكل، إلى أي جنس ينتمي. ومثلنا له بأن هذا الشخص الذي يواجه الأسئلة يتعرف على أن هذا السؤال، خصوصا إذا كان يمتحن عدة مواد امتحان واحد، يتعرف على أن هذا السؤال ينتمي إلى علم الكيمياء، ذاك السؤال ينتمي إلى علم الفيزياء، ذاك السؤال الآخر ينتمي إلى علم الرياضيات، وهكذا. وبعد معرفة نوع المشكل وحصر هذا المشكل تحت جنس خاص به، ينتقل الذهن إلى المعلومات الخاصة بهذا بجنس المشكل اللي عبرنا عنها بأنها الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلومات. لاحظت حركة العقل من المجهول إلى المعلومات الخاصة به. فلذلك حينما يجيب على أسئلة الكيمياء ما تحضر في ذهنه المعلومات الفيزيائية أو المعلومات الرياضية أو المعلومات الطبيعية، وإنما تحضر، أقصد بالطبيعية النباتية مثلا أو كذا، وإنما تحضر في ذهنه ويدور في فلك معلومات الكيمياء بعد أن عرف أن هذا المشكل ينتمي إلى علم الكيمياء. لاحظت؟ أنا عبر عنها بالحركة الذاهبة، ثم يدور داخل المعلومات ليأخذ منها ما يلائم المشكل، اللي هي الدور الرابع أو المرحلة الرابعة، وهي أهم مرحلة وأشق مرحلة. لاحظت؟ فإذا عرف ما يلائم المشكل رجع به، اللي نعبرها عنها شنو؟ بالحركة الراجعة. الحركة الأولى هي الحركة الذاهبة اللي تمثل الدور الثالث بعد مواجهة المشكلة ومعرفة نوع المشكل، والحركة الثانية اللي تمثل الدور الرابع هي الحركة الدائرة بين المعلومات، والحركة الثالثة اللي تمثل الدور الخامس هي الحركة الراجعة. لا واضح هذا؟ فإذا عرف ما يلائم المشكل رجع إلى المشكل ليجيب على هذا السؤال اللي يمثل مجهولا تصوريا نظريا. لاحظ هذا؟ الآن في طريقة التحليل العقلي احنا نتصور ان المجهول انما هو تعريف هذا الشيء المعين، المجهول تعريفه، فنريد نكسب تعريفه عن طريق من؟ عن طريق التحليل العقلي، بان نمرر هذا المجهول او المطلوب تعريفه بهذه الخطوات او المراحل الخمسة حتى نحصل في نتيجة الامر وفي نهاية الامر على شنو؟ على تعريف بطريقة التحليل، يعني باستخدام طريقة التحليل العقلي لذلك المجهول. هذا واضح؟ الآن نقرأ هذا المقدار من طريقة التحليل العقلي، وهو كما ترى يعني احنا مر بينا الكلام سابقا عليه، وليس المقام إلا عبارة عن تطبيق له. ليش؟ لأن هذه الأدوار الخمسة يمر العقل بها في كل مجهول تصوري نظري، واضح؟ ومن جملته أن يكون المجهول هو تطور أو تعريف ذلك الشيء، واضح؟ مو تطبيق يعني. قال: إذا توجهت طريقة التحليل العقلي، إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري المشكل، يعني اللي هو المجهول، ولنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك شخص ما يعرف شنو الماء، لاحظت؟ كما مثلا نفترض أنه يعني طفل في بدايات تعلمه يسأل ما هو الماء، وهذا هو الدور الأول. حتى الآن الدور الأول ما هو؟ مواجهة المشكلة. نتصور هذا الشخص عايش مثلا في البادية أو كذا، مثلا خلنا نفترض هكذا أنه ما يعرف شنو الماء، وإذا به يواجه ماء وهو لا يعرف ما هو. هذه العملية هي مواجهة شنو؟ مواجهة المشكلة الآن، وهذا هو الدور الأول، أي مواجهة المشكلة. فأول ما يجب أن تعرف شنو نوعه، فأول ما يجب أن تعرف نوعه طبعا بالرفع، خبر لأول وليس مفعول به لتعرف، لا، إنما هو خبر لأول، فأول ما يجب أن تعرف نوعه. على اتحاد، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها، كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، واضح هذا؟ فإذا بالحالة أنت تخطيت الدور الثاني اللي هو معرفة نوع المشكل حتى تعصره، وإلا إذا أنت واجهت المشكل ولكن لم تعرف جنسه، القريب تنتقل إلى الأبعد، الأبعد إلى أن تعرف، تقول هذا جسم عليه حال جسم من الأجسام، وطبعا كلما أنت كان اللي عرفت جنس أبعيد أو أبعد كن المسألة تصير شنو؟ أعسر وأشق، يعني يحتاج لفصول تميز عن بقية الأجسام، واضح هذا؟ وهكذا إلى أن تصل به إلى ما يميزه عن أنواعه القريبة، يعني أنواعه التي في عرضه، كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، وهذا هو الدور الثاني. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا كان الطريق أقصر، شوف لاحظ، كلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كلما كان قريبا كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، مجرد أن نضيف لشنو؟ الفصل أو الخاصة. أما إذا كان جنس بعيد كون تجيب له الفصل البعيد ثم بعد ذلك الفصل القريب، واضح؟ وسيتضح. وإذا اشتزت الدورة الثانية الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة التي ذكرناها للفكر: الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، يعني قبل طريقة الطريقة الثانية طريقة القسمة المنطقية، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني، ما هو الدور الثاني؟ معرفة نوع المشكل، معرفة نوع المشكل أنه إلى أي جنس ينتمي، تنتقل إلى الثالث، يعني الدور الثالث، وهو الحركة الذاهبة، أي حركة العقل من المجهول إلى المعلومات، لكن مو أي معلومات مطلقا، معلومات مختصة بجنس المشكل، لاحظت؟ ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد، لاحظوا يا هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء باعتبار أن كلها سوائل. لاحظوا يا شنو نشرح هاي الخطوة اللي هي الدور الثالث، أي الحركة الأولى اللي هي الحركة الذاهبة. الآن أنا عينت أن هذا السؤال ينتمي إلى علم الكيمياء، لاحظت؟ الآن أستحضر المعلومات الخاصة بمن؟ فأتخيل أن العقل عبارة عن خانات كخانات المكتبة أو رفوف، هذا الراف لمعلومات الفيزياء، هذا الراف لمعلومات الكيمياء، هذا الراف لمعلومات الرياضيات، هذا الراف لمعلومات العلوم الطبيعية إلى آخره. فالآن أنا الآن أمام رفوف العقل، بما أنه أنا عرفت أن جنس المشكل ينتمي إلى علم الكيمياء، فأتجه إلى رفوف التي في العقل الخاصة بمعلومات الكيمياء، سأذهب إليها. لاحظ، أذهب علما إلى معلومات خاصة بجنس المشكلة، هاي حركة ذاهبة. ثم الآن بعد ذلك أفتش في خصوص الكتب الموجودة في هذا الرف والعقل اللي هو علم الكيمياء مثلا، فأشوف يا اللي لائم المشكل. هذه عبارة عنها كما سيأتي الدور الرابع أو الحركة الثانية اللي هي الحركة البينية، يعني بين بين، أو الحركة الدائرية في المعلومات المختصة بجنس المشكل. هنا في المثال احنا اخذنا ان المثال مثلا الماء، انظر الى افراد السوائل، انظر الى مطلق السوائل، النفط، البنزين، الماء، كلها السوائل. انا ما اعرف ان هذا المشكل اي شيء يخصه من هاي المعلومات، ابحث ادور داخل المعلومات. وهنا ننتقل الى الرابع وهو الحركة الدائرية، اي حركة العقل بين المعلومات، وهي أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح الفكر فيه انتقل الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر شلون تفكر، يعني يريد يبين لك هذه الطريقة دوران في المعلومات شنو معناه؟ معناه أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل. أنظر إلى كل المعلومات المختصة بالكيمياء، لأن السؤال حتما هو جواب في أحد هذه المعلومات. لاحظت؟ سيفرزها مجموعة مجموعات، فلأفراد المجهول مجموعة ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال ماء المي يلاحظ مجاميع السوائل، الماء، الزئبق، اللبن، الدين إلى آخرها. لاحظت؟ هذا هو معلومات الكيمياء، تشمل هذا تشمل غيره. فأريد أني أفرز شون اللي يختص بهذا من غيره، فأفرزها مجموعات مثلا. هاي معلومات الكيمياء أفرزها مجموعة، مثلا مجموعة مختصة بالعناصر، زين، مجموعة مختصة مثلا بالكذا، مختصة مثلا، يعني شلون نقول احنا مثلا بالأجسام، مجموعة مختصة بالأمور الغازية، بالأشياء الغازية، مجموعة مختصة بالأشياء الصلبة، مجموعة مختصة بالأشياء السائلة. لاحظت كذا السوائل نفسها، سوائل، مجموعة مختصة مما كثافته قليلة، مجموعة مختصة مما كثافته كثيرة، وهكذا أفرز أفرز إلى أن ألقى ما يميز المجهول عن غيره تمييزا دقيقا. لاحظت؟ وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى. هذا بحسب ذاتها وحقيقتها حتى نطلع الفصل، أو بحسب عوارضها الخاصة بها حتى نطلع الخاصة. لاحظت؟ ولا بد من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية حتى يحصل الفصل ويضم إلى الجنس اللي عرفه يصير حد، أو العرضية حتى يحصل الخاصة ويضم إلى الجنس اللي حصله إيش يصير رسم التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه أو طعمه أو وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن استعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مرحلة القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. هذا كلام تاريخي نقرأه فقط، وكل ما نستطيع من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور، أي الحركة الدائرية، بأن عرف هنا شوية انتبه، بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل أو جنس وخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. نتيجة التحليل مو عرف هو الفصل يضم إلى الجنس يستحق، أو عرف الخاصة يضم إلى الجنس القريب فطلعت شنو؟ طلعت رسم تام. يعني كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو أنه ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء حي، فهذا حينئذ يضمه، إن كانت ذاتية يصير حد تام، وإن كانت عرضية يصير رسم تام. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده
يعني عند هذا الشخص المحلل اللي يريد يحصل التعريف أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من التحصيل المجهول. فبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل، يعني يستخرج الجنس والفصل مفردات الحد أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. لاحظت هذا؟ نكتفي بهذا المقدار على أن نكمل التنبيه إن شاء الله، ونكتب طريقة القسمة المنطقية الثنائية غدا إن شاء الله تعالى، وبذلك نكون قد أتممنا الجزء الأول من منطق المظفر ويتوه الجزء الثاني بإذن الله تعالى. فإلى الغد، الحمد لله رب العالمين.